الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المحور الخامس والأخير من محاور بحث الرشوة، البحث حول اختلاف الدافع والقابض. وقد تعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذا المحور إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول: لو ادعى الدافع أن ما بذله ودفعه للقاضي هدية ملحقة بالرشوة كما تقدم، بينما ادعى القاضي أنها هبة صحيحة. إما لأنها صدرت بداء القربة المطلقة مثلا، أو لأنها صدرت بداء الحب والتعظيم، أو ما شاكل ذلك من الأهداف المصححة. ففي مثل هذه الصورة أي القولين يقدم؟ هل يقدم قول القاضي المدعي لأنها هبة، أم يقدم قول الدافع المدعي أنها هدية بل ملحقة بالرشوة، يعني هدية محرمة؟ هذا الفرع له صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه الدعوة قبل تلف المبذول، وطبعا لا بد من أجل تصحيح النزاع في هذه الصورة، يعني في صورة ما قبل تلف المبذول، لا بد من فرض القاضي رحما، أو أن الهدية قد صدرت على نحو القربة بحيث تكون بحكم الصدقة التي لا يجوز استرجاعها. وأما إذا لم نفرض هذين الفرضين فلا معنى للنزاع حينئذ، لأنها إن كانت هدية ملحقة بالرشوة فيجوز لصاحبها أن يسترجعها، وإن كانت هدية صحيحة أيضا كما يدعي القاضي أيضا يجوز لصاحبها أن يسترجعها. فعلى كلا الفرضين يجوز للباذل أن يسترجع ما بذله للقاضي، فلا معنى للنزاع حينئذ. لذلك لا بد أن نتصور النزاع بأن القاضي إما رحم مثلا، أو أن ما بذل له قد بذل له على نحو القربة المطلقة، فإنه حينئذ يكون بحكم الصدقة فلا يجوز استرجاعه، أو يكون هدية لازمة فلا يجوز استرجاعها. وإلا من غير هذا الفارض لا معنى لهذه الصورة أصلا. صار واضحا عندكم؟ حينئذ في هذه الصورة لو صح قول الدافع وأنها هدية ملحقة بالرشوة، فيترتب على ذلك ماذا؟ لزوم إرجاع المبذول وإرجاع نمائه أيضا، لأنه لا يملك، بينما يترتب على قول القاضي، لو قلنا بأن قول القاضي هو المقدم، يترتب على ذلك أنه مالك للأصل وللنماء معا، فحينئذ أي القولين هو المقدم؟ هنا ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، ذكر احتمالا وذكر رأيا. أما الاحتمال الذي ذكره فهو تقديم قول الدافع، قول الباذل. لماذا تقديم قول الباذل؟ قال لأنه أعرف بنيته. ما هو معنى أنه أعرف بنيته؟ ذكروا في باب القضاء أن من موارد الحجية هنالك حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته. فمثلا لو ادعت المرأة في دعوى قضائية بأنها حائضة، فإنه حينئذ تسمع دعواها وتكون الحجية لقولها من باب حجية من لا يعلم المقول إلا من جهته، إذ أن جهة الحيض ليست جهة حسية يلتفت إليها أي أحد، بل هي جهة خاصة بالمرأة نفسها، فإذا ادعت أنها حائض سمع ذلك منها، وكان ذلك حجة يرتب عليه الأثار. صار معلوما؟ فكذا أيضا في المقام، يقال بأن هذا الدافع هل بذل ما بذله على نحو الهبة الصحيحة كما يدعي القاضي، أم أنه بذله على نحو الرشوة المحرمة؟ هو أعرف بنيته، فإذا كان هو الأعرف بنيته حينئذ يقدم قوله على قول القاضي. صار معلوما؟ فإذا المرجح لقول الدافع على قول القاضي أن ذلك مما لا يعلم إلا من جهته، هذا ما استدل به. ولكن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بعد أن ذكر هذا الاحتمال وهو تقديم قول الدافع، عاد ليذكر رأيه في هذه المسألة مخالفا لهذا الاحتمال، فقال بأن الصحيح هو تقديم قول القاضي على قول الدافع. لماذا؟ قال لأصالة الصحة في فعل المسلم، فإنها من الأصول الموضوعية المسلمة. إذا شك في فعل مسلم أنه صادر منه على وجه صحيحين أم أنه صادر منه على وجه غير صحيح غير مشروع، فإن الأصل أن يكون فعله صادرا منه على نحو الصحة. وبما أننا نشك في المقام أن هذا البذل هل بذله على نحو الهدية الملحقة بالرشوة المحرمة أو أنه بذله على نحو الهبة الصحيحة، فأصالة الصحة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يحمل فعله على الهبة الصحيحة تحكيما لأصالة الصحة في المقام، وبالتالي يقدم قول القاضي على قول الباذل. ولكنه يقال يا شيخنا الأعظم، هنا الآن عندنا أصلان، الأصل الذي استندت إليه أنت وهو أصالة الصحة، والأصل الآخر هو حجية من لا يعلم المقول، حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته، وهذا أصل آخر. وهذان الأصلان في المقام ماذا؟ متعارضان. والأصل الثاني وهو حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته يقتضي ترجيح قول الدافع، والأصل الأول وهو أصالة الصحة يقتضي ترجيح من؟ قول القاضي. فبأي وجه رجحت أصالة الصحة على أصالة حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية جوابا عن هذا الإشكال المقدر أن حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته، عفوا، أن الأصل المحكم في مثل هذه الموارد هو أصالة الصحة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا فيما لو قام الدليل على الاستثناء. وبالتالي فحجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته نبحث حول أنه هل يصلح أن يكون استثناء من أدلة أصالة الصحة، من عموم أصالة الصحة، أم لا؟ نقول كلا، لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه وارد في موارد محددة، وهي الحيض والطهر والحمل. في خصوص هذه الموارد الثلاثة، لو ادعت المرأة أنها حامل، أو ادعت أنها حائض، أو ادعت أنها ماذا؟ في طهرين، فإنه يصغى لها في هذه الموارد الثلاثة. وأما ما سوى هذه الموارد الثلاثة فلم يقم عندنا دليلان على حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته مطلقا، وبالتالي فلا سبيل للتعدي عن هذه الموارد الثلاثة إلى غيرها. وإذا كان لا سبيل فحينئذ المحكم يكون ماذا؟ يكون المحكم أصالة الصحة من غير معارض لها. هذا كله لو سلمنا بأن المقام من موارد حجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته. وأما فإنه لنا بالإمكان أن نناقش في ذلك أيضا، لأننا نقول بأن هذا مما يمكن أن يعلم من خلال شهادة الشهود، وفرق بين مسألة الحائض وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة دعوى أن هذه هبة ملحقة بالرشوة أو أنها هبة صحيحة. فإنه يمكن من خلال الشهود إثبات أنها هبة صحيحة أو هبة ملحقة بالرشوة، بينما في مسألة الحيض لا يمكن الاستشهاد هناك. فقياس هذا على هذا ليس في محله، صار معلوما. إذن فالدليل هنا أصالة الصحة، وأصالة الصحة تقتضي ماذا؟ ترجيح قول القاضي على قول الدافع، فيحكم حينئذ بأن القاضي مالك لما بذل له، ولو كان له نماء أيضا فإن النماء راجع إلى ملكه. هذا في الصورة الأولى، وهي ما لو كان النزاع قبل تلف المبذول. وأما لو كان النزاع ماذا؟ بعد تلف المبذول. فقد أفاد هنا المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية وتبعه سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف، بأن هذه الصورة ما كان ينبغي من الشيخ أن يقترضها، لماذا؟ قالوا لأنه لا ثمرة تترتب على النزاع في هذه الصورة. لماذا لا ثمرة تترتب؟ لأن الفرض بأن الدافع يدعي أن ما دفعه هبة بحكم الرشوة، بينما القاضي يدعي ماذا؟ يدعي أنها هبة صحيحة. ومن المعلوم عندنا أن الهبة الصحيحة لو تلفت فإن الموهوب لها موهوب له لا يكون ماذا؟ ضامنا لها. لو وهبني شخص وأهداني هدية وتلفت عندي ثم بعد ذلك أراد أن يسترجعها، فإنني لا أكون ماذا؟ ضامنا للتالف في الهدية والهبة، لا يكون الموهوب له والمهدى إليه ضامنا. وعندنا قاعدة مرت وهي أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن ماذا؟ بفاسده. وبما أن الأمر يدور بين كون التالف هدية صحيحة أو أنه هدية فاسدة، على كلا التقديرين لا يجب ماذا؟ لا يجب الضمان. فسواء ادعى، سواء رجحنا قول الدافع أنها هبة فاسدة أم رجحنا قول القابض وهو القاضي أنها هبة صحيحة، على كلا الفرضين ما دام المبذول قد تلف لا معنى للنزاع حينئذ، لأنه لا ضمان على كلا الفرضين. صار معلوما؟ هذا إشكال المحقق الأيرواني والسيد الخوي. ولكننا نقول يمكن للشيخ أن يجيب عن هذا الإشكال بأنني إنما صورت هذه الصورة الثانية بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم في الصورة الأولى من أن الدافع إذا ادعى أنها هبة فاسدة قبل تلف المبذول فيمكن أن يقدم قوله. لأي شيء؟ لأنه ماذا؟ لحجية قول من لا يعلم المقول إلا من جهته. فحينئذ بناء على هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض الأعاظم، فالهبة الفاسدة يلزم فيها ماذا؟ يلزم فيها الضمان، ويكون هذا الدليل مخصصا لعموم ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا من ناحيته. فاتضح بما ذكرنا ماذا؟ أن افتراض الشيخ لهذه الصورة هو افتراض مبنائي، يعني على مبنى من يرى أن الهدية موجبة للضمان يأتي النزاع في هذه الصورة. فبعد تلف المبذول والهدية موجبة للضمان، الضمان يكون على عاتق من؟ هل يكون على عاتق القاضي أم لا ضمان على القاضي حينئذ؟ إن رجحنا بأن القول هو قول الدافع فالضمان على القاضي، وإن رجحنا بأن القول هو قول القاضي فلا ضمان عليه. صار معلوم شيخنا؟ فيمكن أن يجاب عن كلامهما قدس الله نفسيهما بهذا الجواب، وأن افتراض الشيخ لهذه الصورة افتراض مبنائي. وكيف كان؟ فقد استدل الشيخ في المقام هنا بعد أن عرض احتمالا وناقشه. الاحتمال هو أنه ماذا؟ هو لزوم الضمان في هذه الصورة على القاضي. لأي شيء؟ قال لأصالة الضمان، إذ توجد عندنا قاعدة تقول ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذه الرواية تقتضي أن يكون القاضي ضامنا، لأنه قد وضع يده على مال غيره، والأصل في اليد أن تكون يدا ضمانية، فيلزمه حينئذ أن يضمن. صار معلوما. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال بأن هذا الدليل لا يصلح الاستدلال به رحمكم الله. لماذا لا يصلح الاستدلال به؟ قال لأصالة الصحة، فإنها هي المحكمة في المقام. لماذا أصالة الصحة هي المحكمة في المقام؟ قال لأننا افترضنا أن أصالة الصحة من الأصول الموضوعية التي تكون ماذا؟ حاكمة على غيرها من القواعد والأصول. ونحن هنا في المقامين نشك في أن هذا في أن القاضي هل هو ضامن لهذا المال أم ليس ضامنا له، وشكنا هذا مسبب عن الشك في ماذا؟ مسبب عن الشك في أن في أن القابض هل ملك القاضي ذلك المال على نحو الهبة الصحيحة أم على نحو الهبة الفاسدة. فإذا أجرينا الأصل في السبب لم يبق لدينا شك في ماذا؟ في المسبب. والأصل الجاري في السبب هو أصالة الصحة. نحن نشك الآن، عندنا شكان مترتبان شيخنا. الشك الأول هو أنه هل هذا قد أعطاه المال على نحو الهبة الصحيحة أم على نحو الهبة الفاسدة. يترتب على هذا الشك شك آخر، وهو ماذا؟ أنه يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان، لأنه إن كان هبة صحيحة لم يجب، وإن كان رشوة وإن كان هدية ملحقة بالرشوة فيجب. فهذا مترتب على ماذا؟ على الشك في أنها هدية ملحقة بالرشوة أو أنها هبة صحيحة. فالشك في الضمان وعدمه شك مسبب عن الشك الأول. ونحن عندنا قاعدة كلية بأنه إذا كان عندنا شكان، شك سببي شك مسببي، وكان هنالك أصل يجري في السبب، لا يبقى مجال للأصل الجاري في المسبب. وهنا وإن كان عندنا أصل جاري في المسبب وهو ماذا؟ أصالة الضمان. أصالة الضمان المبنية على قاعدة ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فنشك أنه يضمن أو لا يضمن، نقول ما دام وضع يده على المال فقاعدة اليد تقتضي أن يكون ماذا؟ ضامنة. لكن هذا الأصل جار في السبب أو في المسبب؟ في المسبب. فنذهب لنرى أنه هنالك عندنا أصل جار في السبب يمنع من وصول النوبة إلى جريان الأصل في المسبب أم لا؟ نقول نعم، وهو أصالة الصحة. فإن أصالة الصحة جارية في مرحلة السبب، إذ أن شكنا في الضمان وعدمه الذي نجري فيه قاعدة على اليد ما أخذت ونتمسك بأصالة الضمان، إنما هو مترتب على شكنا في ماذا؟ في أن الهبة هبة صحيحة أم هبة فاسدة. وإذا كان شكنا مترتبا على هذا فهذا شك سببي وذاك مسببي. نقول إذا شككنا في أنها هبة صحيحة وليست بصحيحة فعندنا أصل موضوعي في السبب، وهو أصالة ماذا؟ أصالة الصحة. فنبني على أنها هبة ماذا؟ صحيحة. إذا بنينا في مرحلة السبب على أنها هبة صحيحة لم يبق مجال للشك في أنه ضامن أو ليس بضامن، فحينئذ لا مجال لجريان ماذا؟ قاعدة اليد. صار معلومة. فإذا اتضح أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الصورة الأولى بنى على عدم الضمان، وهي ما لو كان التلف قبل عفوا لو كان النزاع قبل تلف المبذول، وكذلك في الصورة الثانية. هذا ما يرتبط بالفرع الأول يا شيخنا، وبقي فرعان ما نصنع بهما؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.